ونستفتح المجلس الثاني من مجالس دقة المحدثين. ودقة المحدثين، الفكرة من هذه المجالس هي تحقيق عدة أهداف وثمرات وفوائد. الثمرة الأولى أن نتعرف على دقة المحدثين وجوانب منها، وندرك أن هذا العلم، أن القائمين على هذا العلم هم أناس من أهل التمكن والتخصص والدقة والإتقان. والفائدة الثانية هي أن نتعرف على جوانب تطبيقية في علم الحديث، لأن من المشكلات الأساسية حقيقة في دراسة علم الحديث الاكتفاء بالمباحث النظرية، بمعنى أنه يتعلم ما هو الصحيح، ما الضعيف، ما المنكر، أقسام المنكر، الحسن، شروط ما حكم المرسل إلى آخره، ولا يتعرف على الجوانب الحقيقية والتطبيقية لعلم الحديث. بينما علم الحديث في الأساس وفي الحقيقة هو علم تطبيقي وليس علما نظريا. لذلك هذه جوانب الدقة أنا ما راح أذكر فيها قصص عامة يعني متعلقة مثلا ببذلهم وجديتهم أو وجدهم في لا، وإنما سأتحدث عن أمور تطبيقية من داخل علم الحديث تظهر دقتهم، فيكون فيها أكثر من ثمرة. واحدة من هذه الثمرات هي التعرف التفصيلي على القواعد الحديثية، أو على بعض القواعد التفصيلية في علم الحديث. اليوم عندنا أبو حاتم الرازي. أبو حاتم الرازي من أئمة الحديث الكبار. في اللقاء السابق أخذنا البخاري. أبو حاتم الرازي هذا أحد القلة من المحدثين الذين كان لديهم بصر دقيق في الأمور التفصيلية الباطنة لعلل الحديث. وهو من الناس الذين ذكروا قضية الملكة والخبرة التي تظهر عند المتخصصين، وشبهها بالخبرة التي تظهر في متخصصين في قضية نقد زيف المعادن والذهب. لأنه هو يقول الناقد لعلم الحديث للأسانيد تتكون عنده خبرة مع الوقت ومع الزمن ومع كثرة الممارسة ومع التعرف على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كلام المحدثين وعلى المدارس الحديثية ومدارات الحديث ومخارجها، بحيث أنه إذا وقع خطأ أحيانا ينقدح في ذهنه أنه خطأ، وأحيانا لا يدري لماذا هو خطأ. مثل صاحب الخبرة في الذهب، ممكن أحيانا ينظر بطريقة معينة يجمع بين اللمس والنظر فيقول لك هذا في يعني يحتاج يختبر مثلا. طيب علمني كيف أنت عرفت، يقول لك ما أقدر، يعني هو هذه خبرة. نفس الشيء في علم الحديث، تنشأ هذه الخبرة وهذه الملكة على أن هناك قواعد أيضا نظرية واضحة. أبو حاتم الرازي كان من أصحاب الخبرة هذه، كان من ذوي الخبرة، من ذوي البصر الدقيق. وهذا الكتاب الذي بيدي، وهو كتاب ضخم وكبير كما ترون، هذا كتاب اسمه كتاب العلل لابن أبي حاتم. هذا الكتاب طبعا حتى العنوان ليس واضحا جدا ومسوح، كتاب العلل لابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم هو ابن أبي حاتم الرازي. هذا الابن وهذا من الفوائد الجانبية، يعني هذا رزق من أبي حاتم، الله سبحانه وتعالى رزقه بابنه، لأن أكثر علوم أبي حاتم في الحديث إنما نقلها ابنه، وابنه كان عالما أصلا. ما يمر عليكم وروى ابن أبي حاتم وروى ابن أبي حاتم، هو ابن أبي حاتم هذا، تمام؟ هذا كتاب العلل نقل فيه آراء والده وآراء أبي زرع الرازي في علل الحديث، وكانت الطريقة عبارة عن أسئلة. هو يسأل أسئلة لوالده، يسأل والوالد يجيب. وهذا الكتاب من الكتب اللي طبعا لا يقرأ قراءة جردية بالنسبة للمبتدئ ولا المتوسط، لأنه هو عبارة عن تطبيقات صعبة عملية، لكنه هذا كنز كبير فيه من العلوم الحديثية، الشيء الجميل جدا. أنا اخترت لكم اليوم بعض الأمثلة من هذا الكتاب تحديدا حتى نقف على بعض جوانب الإتقان والدقة العملية. في المسألة رقم 46، مسألة رقم 46 في الكتاب، سأقرأ عليكم المسألة ثم أعلق عليها من ناحية الدقة. يقول ابن أبي حاتم: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سهل بن حماد أبو عتاب إذا كان معاكم أوراق وأقلام أفضل تكتبوا الأسماء حتى تقدروا يعني تستوعبوا الترجيحات اللي تصير، إلا اللي ما شاء الله منكم حفظه جيد يعني يكتفي. يقول: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سهل بن حماد أبو عتاب عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فيه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فقال أبي وأبو زرعة جميعا: رواه حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله عن أبي هريرة. قال أبو زرعة: وهذا الصحيح. وقال أبي: هذا أشبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولزم أبو عتاب الطريق، ولزم أبو عتاب الطريق، فقال عن عبد الله عن ثمامة عن أنس. وقال أبو زرعة: هذا حديث عبد الله بن المثنى أخطأ فيه عبد الله، والصحيح ثمامة عن أبي هريرة. هذا الآن مثال على دقة المحدثين، وهنا النموذج هو أبو حاتم ومعه أبو زرعة. إيش الفكرة؟ فكرة أنه إحنا عندنا راوي اسمه ثمامة بن عبد الله. هذا ثمامة بن عبد الله عادة ما يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ومن تلاميذه، جيد؟ عادة ما يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والراوي عن ثمامة أو الرواة عن ثمامة أو عن من قبل ثمامة، إذا جاء اسم ثمامة في الإسناد عادة يقفز إلى ذهنهم أنه سيروي عن من؟ ها؟ سيروي عن أنس بن مالك، جيد؟ ليش؟ لأنه هذه هي العادة، تمام؟ أحياناً يأتي خلينا نقول الراوي الحافظ المتقن فينتبه إلى أنه هذا الحديث تحديداً من بين أحاديث ثمامة لم يروي عن أنس، وإنما رواه عن صحابي آخر وهو أبو هريرة، جيد؟ هنا حصل خلاف بين الرواة في نفس المتن نفس الحديث. أبو حاتم وأبو زرعة قال إن أبا عتاب الذي روى الرواية عن ثمامة عن أنس لزم الطريق، لزم الطريق اللي هو إيش؟
ثمامة عن أنس،
ثمامة عن أنس اللي هو ما سبق إلى الذهن، بعضهم بعض المحدثين يسموه إيه الجادة، سلك الجادة، سلك الجادة، تمام؟ فقال لا، الصواب هو حماد بن سلمة عن ثمامة عن أبي هريرة، عن ثمامة عن أبي هريرة. وهذا أصلا من عوامل الترجيح عند المحدثين، أنهم ينظرون من الذي خالف الطريق المعهود، لا يجعلون هذا السبب الوحيد للترجيح، ولكن هو من أسباب الترجيح، خاصة لو كان الذي سلك غير الطريق هو الأحفظ. هذا مثال سهل، حبينا نسوي كذا تسخين بس بهذا المثال، لأنه المثال الثاني الله يعينكم يحتاج تركيز شوية. المثال الثاني هو في رقم 2451 من كتاب علل ابن أبي حاتم. قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه أحمد بن حنبل وفضل الأعرج عن هشام بن سعيد أبي أحمد الطالقاني عن محمد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة صحابي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا أولادكم أسماء الأنبياء، وأحسن الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، وارتبطوا الخيل وامسحوا على نواصيها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. جيد؟ الآن هذا السؤال من ابن أبي حاتم لأبيه: ما رأيك يا أبتي في هذا الحديث؟ نعيد الإسناد ثاني.
أحمد والأعرج،
أحمد والأعرج عن هشام الطالقاني،
ابن سعيد،
اي هشام بن سعيد الطالقاني هو، عن
محمد بن مهاجر،
عن محمد بن مهاجر،
عن عقيل بن شبيب،
عن عقيل بن شبيب، عن ابي وهب الجشمي. جيد؟ طيب، قال ابي: سمعت هذا الحديث من فضل الاعرج، انا سمعته مباشره من فضل الاعرج، وفاتني من من؟ من احمد بن حنبل، ما سمعته من احمد، سمعت من فضل الأعرج، وفاتني من أحمد، وأنكرته في نفسي، وأنكرته في نفسي، وكان يقع في قلبي أنه أبو وهب الكلاعي صاحب مكحول، كان يقع في نفسي أنه أبو وهب هذا مو أبو وهب الجثمي الصحابي، وإنما هو أبو وهب الكلاعي صاحب مكحول، يعني واحد متأخر قبل مكحول، يعني يعتبر ممن رأى بعض الصحابة وروايته عن الصحابة تعتبر يعني منقطعة في 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 جمهورها. فهو تابعي صغير جيد، ويقول لك هذا أبو وهب وقع في نفسه إنه أبو وهب هو تلميذ مكحول. طب وقع في نفسه ليه؟ يعني طب ليش وقع فيه؟ هي هذه النفس الخبرة، هذا بهذا الإسناد بهذه الطريقة. طيب وقع في نفسه بس ما يقدر يستنكر، وقع في نفسه، هو يريد الآن دليل، يريد دليلا أو شيئا يمسكه حتى يقول أيوة أنه خطأ. قال وكان أصحابنا يستغربون، يستغربون من إيش؟ من استنكاري، فلا يمكنني أن أقول شيئا. وكان أصحابنا يستنكرون فلا يمكنني أن أقول شيئا. طيب لما رواه أحمد، أحمد محمد روى الحديث. طيب ثم قدمت حمص فإذا قد حدثنا ابن المصفى، الحين راح إلى حمص فسمع من شيخ جديد هذا الحديث، وكان قد سمعه من الأعرج ورواه أحمد، ولم وليس عنده أنه في أحد ثالث رواه. لما ذهب إلى حمص وجد ذلك، وجد شخص ثالثا، وجد شخصا ثالثا يحدث. في انقطاع في البث، صوت. طيب طيب في مشكلة، أسكر هذا الحين. ليش في انقطاع غريب؟ طيب دقيقة بس. طيب طيب الآن في انقطاع ولا تحسن شيء؟ طيب ماشي، الصورة أمرها سهل، لكن أهم شيء الصوت يكون واضح. طيب ماشي، خلينا إن شاء الله تحسن. طيب طيب الحمد لله. سأعيد المثال الثاني، تمام، أعيده سريعا، أعيده سريعا. أبو حاتم الرازي يقول سألت أبي عن حديث رواه أحمد بن حنبل وفضل الأعرج عن هشام بن سعيد الطالقاني عن محمد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن من؟ أبي وهب الجشمي، وكانت له صحبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وذكر الحديث اللي هو سموا أولادكم من آخرين. قال أبو حاتم الرازي سمعت هذا الحديث من فضل الأعرج وفاتني من أحمد، وأنكرته في نفسي، وكان يقع في قلبي أنه أبو وهب الكلاعي صاحب مكحول. وفرق بين أبو وهب، بين أبي وهب الكلاعي وبين أبي وهب الجشمي، فأحدهما صحابي والآخر متأخر. قال وكان أصحابنا يستغربون فلا يمكنني أن أقول شيئا لما رواه أحمد. ثم قدمت حمص، هو الآن يذكر إيش الدليل اللي يستطيع به إثبات استنكاره. فإذا قد حدثنا ابن المصفى عن أبي المغيرة قال حدثني محمد بن مهاجر. محمد بن مهاجر من هو؟ اللي روى عن عقيل. بس مين روى عنه؟
الطالقاني.
ها، روى عنه الطالقاني، تمام. قال حدثني أبو المغيرة، حدثني ابن المصفى عن أبي المغيرة قال حدثني محمد بن مهاجر قال حدثني عقيل بن سعد بن سعيد نفسه السابق عن أبي وهب الكلاعي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أبو محمد قال وحدثنا به أبو أبي مرة أخرى قال حدثنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن سليمان بن موسى، سليمان موسى أيضا من جهة مكحول، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي، فعلمت أن ذاك باطل، وعلمت أن إنكاري كان صحيحا. وأبو وهب الكلاعي هو صاحب مكحول الذي يروي عن مكحول، واسمه عبد الله بن عبيد، وهو دون التابعين يروي عن التابعين، وضربه مثل الأوزاعي ونحوه وضربه مثل الأوزاعي ونحوه. ثم ذكر كلاما قال: قلت لأبي، هو عن عقيل، هو عقيل بن سعيد أو عقيل بن شبيب، قال: مجهول لا أعرفه، وهذا عقيل. طيب الآن الفكرة إيش؟ فكرة كيف أنه أول شيء انقدح في نفسه أن هذا الحديث مستنكر. طيب أن هذا الحديث مستنكر، طبعا لماذا انقدح في نفسه أن هذا مستنكر؟ هذه خبرة متعلقة بالإسناد والرواية والمتن والآخرين. طبعا في قاعدة كبيرة في الحديث اسمها مخارج الحديث، أحيانا يكون في مخرج معين وأنا واضع عليها عنوان، ممكن نجيب إذا يسر الله من فرصة أخرى، كيف أنه مخارج الحديث تؤثر في قضية الاستنكار، لكنها قصة دقيقة جدا ويعني تفصيله. ولكن هو كان يريد مستندا، لما ذهب إلى حمص وسمع أكثر وجد أنه بالفعل قد روي هذا الحديث بعينه من بإسناد ينتهي إلى أبي وهب الكلاعي، وبالتالي فرق كبير جدا بين أن يكون الحديث متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق صحابي، وبين أن يرويه واحد من تلاميذ التابعين، وبين أن يرويه واحد راوي من تلاميذ التابعين. وهذا يذكرني بمثال أيضا أختم به في علل ابن أبي حاتم، مثال جميل، ولكن لم يجد له أبو زرعة دليلا، لم يجد له دليلا يعني يثبت كلامه. طيب ما تشيلهم يا جماعة، إذا كان في تقطع راح أرفع لكم الفيديو بإذن الله تعالى، حاولوا تستدركوا الآن ما يمكن يعني. طيب بس المثال السابق حق أبو وهب الكلاعي وأبو وهب الجشمي، هذا يثبت القاعدة الحديثية الأساسية المعروفة جدا، وهي أن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وأن القاعدة الأساسية في كشف الأخطاء هي في المقارنة بين الروايات. جيد؟ وأنه لو لم توجد هذه المقارنة يمكن لصاحب الخبرة أن يستنكر شيئا، لكن أحيانا ينقصه الدليل حتى يثبت أن هذا الحديث خطأ. وهذا المثال، ذاك المثال السابق كان مثالا مناسبا جدا في بيان هذه الصورة. المثال الجديد في مسألة 1462، ولكنها سؤال لأبي زرعة وليس لأبي حاتم. قال: سألت أبا زرعة عن حديث رواه بقية، هذا بقية بن الوليد من رواة الشاميين، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يرى بالقز والحرير للنساء بأسا، أنه لم يكن يرى بالقز والحرير للنساء بأسا. فقال أبو زرعة: هذا حديث منكر. قلت أبو حاتم، ابن أبي حاتم يسأل أبو زرعة، قلت: تعرف له علة؟ تعرف له علة؟ قال: لا لا. ها؟ طيب إيش الفكرة من هذا؟ إيش فكرة من هذا الحديث؟ أولا هذا الحديث أظهر في الاستنكار من الحديث السابق. ليش؟ لأنه هذا الحديث من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، عبيد الله عن نافع عن ابن عمر إسناد مدني ذهبي عالي، من الأسانيد العالية جدا. جيد؟ وهذا الإسناد من المفترض أن يكون مرويا عند طائفة كبيرة من أصحاب عبيد الله، وأن يكون الحديث مشهورا. جيد؟ ليش؟ لأنه إسناد ذهبي عالي الجميع يحرص عليه، وهو حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أثرا موقوفا بحيث تقول أنه ممكن يغيب يعني أو يفوت. ها؟ ثم لا يرويه إلا بقية ابن الوليد، لا يرويه إلا بقية ابن الوليد، وهو راون أولا ليس من أهل المدينة، ثانيا ليس من أصحاب عبيد الله بن عمر المعروفين الذين يكثرون عنه، ثالثا أن حفظه ليس ممن يعتمد عليه وإن لم يكن ضعيفا. تمام؟ فهذه الأمور الثلاثة كانت كفيلة لأبي زرعة بأن يقول إيش؟ إنه منكر. منكر، ومعنى كلمة منكر هنا أن بقية وإن كان غير ضعيف إلا أنه لا يحتمل أن يتفرد بإسناد كهذا. واضح الفكرة؟ طيب إيش معنى عبارة ابن أبي حاتم لما قال له: هل تعرف له علة؟ ايش معنى عبارة هل تعرف له علة؟ ما معناها؟
الدليل هو حديث آخر.
يا سلام، تعرف له علة؟ لو تشيل كلمة علة وتضع مكانها الجملة التالية تكون صحيحة. ما هي الجملة؟ هل تعرف طريقا آخر للحديث يبين فيه أن بقية ابن الوليد أخطأ في تركيب هذا الإسناد أو في روايته؟ قال أبو زرعة: لا، أنا ما عندي رواية أخرى سمعتها من طريق آخر يشبك هذا الطريق مع هذا الإسناد بدون بقية فيكشف لي أن بقية أخطأ، لكن ومع ذلك هذا مستنكر، بقية لا يحتمل أن يتفرد بهكذا رواية. واضح الفكرة؟ واضح؟ لذلك هذه الكلمة تعرف له علة، أي طريقا آخر، تبين أن أهم طريق لكشف العلل هو جمع الطرق والمقارنة بينها في حال الاختلاف، وإذا تبين أنها مختلفة هناك قرائن أحيانا من الصلاح أظن أوصلها إلى 60 قرينة للترجيح، إنه عوامل للترجيح بين الأحاديث بشكل عام وبين الروايات. طيب، إذن هذه ثلاثة أمثلة على دقة المحدثين وتحديدا أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي في اكتشاف الأخطاء الحديثية واستخراجها ودقة النظر فيها وشفافية الملكة والخبرة فيها. واعتذر للإخوة في أكاديمية الحديث في البث أن هناك إشكالا لا أعرف، يعني عادة لا يكون هذا الإشكال، لكن أرفع لكم إن شاء الله سريعا هذا البث. والله يعطيكم العافية وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.